أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فنقول معنى كون العين المأخوذة على اليد كون تهاكها بعد التلف عليه. كان كلامنا أخيرا حول الإشكال الذي عرضه الماتن بقوله فإن قلت، وقبل أن يجيب قدس سره على ذلك الاعتراض بقوله قلت، تعرض لمطلب، ألا وهو بيان وقبل أن يتعرض للجواب على ذلك الإشكال، تعرض لمطلب بيان كيفية اشتغال ذمم متعددة عليكم السلام بمال واحد، حيث أنه بناء على ما أفاده هو قدس سره من أن المالك الأصيل لو رجع على البائع الفضولي مباشرة كان للبائع حق الرجوع بمقدار الثمن على المشتري، وأخذ مقدار الثمن من المشتري. بناء على هذا سوف يبتلى قدس سره بإشكالية أنه كيف تشتغل ذمتان بمال واحد. اشتغال ذمم متعددة بمال واحد أمر ممتنع، ووجه الامتناع أن دليل الضمان في المقام هو وضع اليد على مال الغير بدون رضاه. ومن البين أن المراد من الموصول في قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت هو المبيع الشخصي الواحد الذي تلف بيد المشتري مثلا. ولا ريب في أن وحدة المبدل التالف تقتضي وحدة البدل، إذ ليس للواحد إلا بدل واحد، فكيف يتعدد هذا الواحد بسبب استقراره في ذمم متعددة؟ فكيف يتعدد هذا الواحد، يعني البدل الواحد العوض، بسبب استقراره في ذمتين، ذمة البائع وذمة المشتري الأصيل؟ وقد أفاد الفقهاء لحل هذه الإشكالية وجوها، المذكور في المقام في المتن وجهان وجوابان، أحدهما ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بقوله فنقول، والآخر ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما ما أفاده الشيخ الماتن بقوله فنقول في بيان كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد، فحاصله أي ما أفاده الماتن، فحاصله أن الكلام في مورد ما لو كان هناك متاع واحد وقد تعاقبت عليه أيد متعددة، فها هنا نحوان: النحو الأول تارة يكون التعاقب عرضيا بأن تسلط مجموع الأيدي على هذا المال، على هذا المتاع، فحينئذ كل واحد منهم يكون جزء السبب، يكون جزء السبب، فعلى المجموع أن يخرجوا عن عهدة البدل التالف، عن عهدة عوض التالف، بدل التالف، يعني كل واحد له حصة، له نصيب عليكم السلام من وضع يده على المال. النحو الآخر وأخرى يكون التعاقب طوليا، وهذا هو مورد بحثنا، فإن مال المالك الأصيل وقع أولا في يد البائع الفضولي، ثم بعد فترة انتقل المال من يد البائع إلى يد المشتري الأصيل، إلى يد المشتري الأصيل، فتعاقبت اليدان على مال واحد والتعاقب طولي، فحينئذ اللي هو مورد بحثنا، فحينئذ إن قلنا بأن خصوص يد السابق ضامن لكان ترجيحا بلا مرجح، وإن قلنا بأن خصوص يد اللاحق أعلى المشتري ضامن لكان أيضا ترجيحا بلا مرجح، باعتبار أن كل واحد منهما له يد وسلطة على المال، فلا محالة والحالة هذه من القول بأن كليهما ضامن، بأن كليهما البائع والمشتري ضامن، ولكن لا بمعنى أن المالك الأصيل يحق له أن يأخذ عوض ماله التالف من يد السابق ويأخذ عوض ماله أيضا من يد اللاحق معا، فلا يحق له أن يأخذ البدل منهما معا على أساس أن كليهما ضامن، لا بهذا المعنى، بداهة أن المال الواحد ليس له إلا بدل واحد، وأن وحدة المبدل التالف تستلزم وتقتضي وحدة البدل، إذ ليس للمال الواحد إلا عوض واحد. وحينئذ فعند أخذه أي المالك الغرامة من أحدهما امتلأ المكان الخالي للمال التالف، وتم تدارك المال التالف وجبرانه. والقانون في ذلك أن المتدارك لا يتدارك ثانيا. فإذا عند أخذ المالك الغرامة والخسارة والعوض من أحدهما فلا يبقى الآخر مشغول الذمة بالنسبة للمالك الأصيل. فالنتيجة أن المراد هكذا، أن كلا من البائع والمشتري ضامن، ولكن لا على التعيين، بحيث يحق للمالك الأصيل أن يأخذ العوض من شخص البائع ومن شخص المشتري أيضا معا، بل ضمانهما على البدل ولا على التعيين، ولا على التعيين، مما يعني أن المالك الأصيل مخير في التضمين. إن شاء أخذ العوض والبدل من البائع، وإن شاء أخذ العوض من المشتري الأصيل، ومن أيهما أخذ حصل المطلوب. وأمن الغرض وعندها فلا يحق له الرجوع على الآخر، لا يحق للمالك الرجوع على الآخر. وهذا ما يصطلح عليه بالضمان التخييري، بمعنى أن المالك الأصيل مخير في التضمين. هذا هو بيان كيفية اشتغال ذمتين في المقام بمال واحد، ألا وهو المبيع الشخصي الواحد. ثم بعد ذلك يتساءل ويوجه السؤال إلى الماتن قدس سره، وأنه هل هناك عندنا في الفقه موارد ونظائر للضمان التخييري؟ كي يكون ما نحن فيه من تلكم الموارد؟ علام استفهام. أجاب قدس سره بأنه نعم، لدينا موارد ونظائر للضمان التخييري. فذكر قدس سره أربع موارد ونظائر للضمان التخييري. قال قدس سره: فنقول معنى كوني، بعد ما بين أصل الامتناع وأنه يمتنع أن تشتغل ذمتان، هم ذمة البائع وهم ذمة المشتري، لأنه على ما أفاده قلنا الماتن المالك من يرجع على البائع مباشرة، البائع يحق أن يرجع لمن؟ على المشتري ويأخذ منه مقدار الثمن، فراح يبتلى قدس سره بالنبي من بهذه الإشكالية، أنه شلون تشتغل ذمتان يعني أكثر من ذمة بمن بمال واحد. والحال أن هذا حال الأين الخارجي، مثل ما يعقل استقرار شيء خارجي في مكانين في زمان واحد، كذلك لا يعقل استقرار مال واحد في ذمة شخص وكذلك يستقر أيضا وين في ذمة شخص آخر. فكيف تقولون شيخنا الأعظم بأن البائع يحق إلى أن يرجع لمن؟ على المشتري الأصيل ويطالب بمقدار الثمن. فهذا خلى الشيخ رحمه الله أن يبين هذا المطلب قبل الجواب على منه، على الإشكال اللي عرضه بقوله فإن قلت. المطلب اللي الآن استقرادا أو ضمنا يبينه، يبين كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد. قال فنقول معنى كوني العين المأخوذة على اليد، شنو معنى نقول على اليد ما أخذت؟ معنى ذلك كون عهدة هذه العين ودرك هذه العين بعد التلف عليه، يعني على ذي اليد، هو يفترض أنه عليها يعني على اليد بتأنيث الضمير، ولكن المراد شنو؟ صاحب اليد، عليه أي على ذي اليد. فإذا فرض أيد متعددة، يد البائع هم على هذا المتاع، يد المشتري هم على هذا المتاع، وأحيانا ذكرنا في الدرس الماضي المشتري الأصيل هم يبيع المتاع الواحد علما إلى مشتر آخر، من حقه لأنه هو جاهل بالقضية، فيقول تمت المعاملة وانفعت المقدار الثمن فمن حقي أن أبيع، فراح يصير أيد متعددة. فإذا فرض أيد متعددة تكون العين الواحدة في عهدة كل من الأيادي، يعني من أصحاب الأيادي، لكن هذا كل منهما ضامن، كل منهما مشغول الذمة بالضمان بها معنى. قال لكن ثبوت الشيء الواحد في العهودات المتعددة شيء واحد، شلون يعقل يستقر في عهودات وعهودات متعددة؟ يعني عهدة البائع وفي عهدة المشتري الأصيل وفي عهدة المشتري الثاني مثلا. قال ثبوت الشيء الواحد في العهودات المتعددة معناه لزوم خروج كل منها، أي من تلك العهودات، عن عهدة الضمان عند تلف المتاع، عند تلف المال. زين، هذا بين كمعنى منا. وحيث شرح يبين بيان حكم المالك الأصيل من هنا، وحيث إن الواجب بيان حكم المالك الأصيل مع الضامنين أو مع الضامنين، الضمناء إذا كان أكثر من اثنين، سفي مثالنا اثنين ضامن، البائع الفضولي ضامن والمشتري الأصيل ضامن، بيان حكم المالك الأصيل مع الضامنين. شنو حكمه اللي هو مطالبة المالك الأصيل؟ يروح يطالب البدل ماله، بدل ماله التالف. قال وحيث إن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل، هذا التدارك الذي صفة المن للتدارك اللي يستفاد من تدارك، بل قال وحيث إن الواجب هو تدارك التالف، أي تدارك؟ الذي يحصل ببدل واحد. ليش؟ لأن وحدة المبدل التالف تقتضي وحدة البدل لا غير لا أزيد، إذ ليس للمال الواحد قلنا إلا بدل واحد. قال الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد كان معناه تسلط المالك الأصيل على شنو؟ على مطالبة كل منهم أي من الضامنين. ضمير جمع هنا يعني أكثر من اثنين. مطالبة كل منهم بالخروج عن العهدة، في بعض النسخ الخروج، نفس الشيء من حيث المعنى، يعني تسلط المالك على مطالبة كل منهم ماذا؟ الخروج، أن يخرج عن منه عن العهدة عند تلفه. فهو هذا نتيجة المن مال وحيث، وحيث شرطية جزاء الشر، وحيث إن الواجب كذلك فهو منه، فهو المالك، فالمالك الأصيل يملك ما في ذمة البائع الفضولي ويملك ما في ذمة المشتري الأصيل ويملك ما في ذمة المشتري الثاني الذي اشترى المتاع من المشتري الأصيل. يملك ما في ذمة كل منهم ولكن لا على التعيين حسب كما بالتقرير، بحيث يحق للمالك شنو؟ ياخذ البدل هم من زيد هم من البائع الفضولي، ويروح بعد ياخذ العوض مرة ثانية مين؟ من المشتري الأصيل. بعدنا وهي بعد راح نعطي مجال لذا الشيء، يعني العوض بدل ما الماله التالف ياخذ مثلا مرتين ثلاث مرات أربع مرات، لا ليس المعنى هكذا. قال وإنما على نحو البدل، يعني لا على التعيين. يعني ماذا؟ يعني أن المالك مخيرون، إن شاء يأخذ عوض ماله من البائع وإن شاء يأخذه من المشتري، وهذا هو الضمان التخييري. قال كل يملك المالك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها أحد الأبدال سقط الباقي، سقط الباقي. وفي بعض النسخ هكذا، فإذا استوفى بل بمعنى أنه إذا استوفى أحدهم، إذا استوفى أحدهم سقط الباقي لخروج الباقي، يعني باقي الأبدال، عن ماذا؟ عن كونه تداركا. ليش؟ لأن المتدارك لا يتدارك ثانيا، فطالما أنت أخذت الغرامة أخذت عوض مالك من أحدهما من البائع، بعد هذا الآخر اللي هو المشتري يعني الباقي، هذا الباقي بعد ماذا؟ لا نكون بعد مشغول الذمة بالنسبة إليك أيها المالك، أنت حصلت على مطلوبك، أمنت غرضك من خلال ماذا؟ من خلال أخذك العوض من البائع الفضولي مثلا. والوجه في سقوط حق المالك بسبب دفع بعضهم أي بعض الأبدال بعض الضامنين، سقوط حق المالك عن منه؟ عن الباقي، يعني المالك عندما يأخذ عوض ماله من البائع الفضولي بعد حقه يسقط، ما يقدر يأخذ مرة ثانية من المشتري الأصيل وهكذا من المشتري الثاني، لماذا يسقط حقه؟ قال أن الوجه في السقوط أن مطالبة المالك مقيد، يعني ما دامي، أن مطالبة المالك ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، يعني يطلب ماله يقول له مالك تلف راح ضاع عليك، طول البدل ما طول البدل، تبقى هنا شنو؟ مطالبة المالك. أما إذا طالب بالمبدل قال له أنه تلف، طالب بالبدل من البائع مثلا، البائع أعطاه البدل عند ذلك ماذا؟ سقط حقه بعد بالمطالبة، أن مطالبته مادامي ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيهما من المبدل أو البدل، فأيهما ممكن على نسخة فأيها، أي الأبدال إذا أكثر، فأيهما حصل في يده لو المبدل لو البدل، قال لم يبق له استحقاق بدله، فلو بقي شيء للمالك في ذمة واحد، نقرأ على النسخة في ذمة واحد، فلو بقي شيء للمالك في ذمة واحد لم يكن منه ذلك الشيء، لم يكن بعنوان البدلية وإنما بعنوان آخر يفترض، لأن ذا عنوان بدلية هو أخذ بدله، بدل مالي خذ من الباء مثلا. زين، والمفروض مفروض كلامنا عدم ثبوته بعنوان آخر غير عنوان غير عنوان البدلية. فإذا إذا طالب المالك عوض ماله التالف من أحدهما أو من أحدهم، عند ذلك سقط حقه في المطالبة، فلا يكون الآخر مشغول الذمة بالنسبة للمالك. وهذا هو معنى أن كل منهما ضامن على البدل لا على التعيين، فذمتان اشتغلتا بمال واحد ولكن بهذا المعنى. ويتحقق مما ذكرنا، ذكرنا ماذا؟ من أن المالك الأصيل مالك لما في ذمة كل من الضامنين البائع والمشتري الأصيل. ويتحقق يعني ويتلخص ويظهر مما ذكرنا أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية. هذا هو معنى اشتغال ذمم متعددة بمال واحد. ويستحيل اتصاف شيء من الأبدال بالبدلية بعد صيرورة أحد الأبدال بدلا عن التالف، حال كون ذلك البدل قد وصل إلى المالك. يعني الآن المالك لما إجوا من البائع خذ البدل ووصل البدل إلى جيبه وأمن الغرض عنده، تأمن وصل إلى مطلوبه، عند ذلك بعد يستحيل شنو؟ أن يتصف البدل اللي عند المشتري أن يتصف بمن؟ بعنوان البدلية. بعد ماذا؟ بعد صيرورة أحدها بدلا عن منه؟ عن التالف، حال كونه قد وصل إلى من؟ قد وصل إلى المالك. ويمكن أن يكون نظير ذلك ضمان المال. ثم قلنا تساؤل يوجه إلى الشيخ الأعظم قدس سره، وأنه هل عندنا في الفقه موارد ونظائر للضمان التخييري؟ كي يكون ما نحن فيه من تلكم الموارد؟ أجاب قدس سره بأنه نعم، وقد ذكر نموذجا أربعة موارد ونظائر للضمان التخييري. المورد الأول، شخص استدان مبلغا من شخص آخر، إلا أن المديون عجز عن تسديد الدين وما استطاع أن يسدد حق الدائن، فجاء شخص ثالث وصار ضامنا عن المديون، وهذا ما يسمى بالضمان المالي. فقال الضامن للدائني مثلا إن سدد المديون حقك وإلا فأنا الضامن في تسديد دينك عنه. وقبل الدائن. هنا خلاف وقع بين فقه الإمامية وفقه العامة في حقيقة الضمان. ففي فقه الإمامية حقيقة الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، فالضمان على مسلك الإمامية نقل الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن. فلحد الآن كانت ذمة المديون مشغولة بالسداد، وأما الآن فما بعد، يعني من حين الضمان فما بعد، فذمة الضامن مشغولة بالسداد لا ذمة المديون. وعندها فالمالك مالك الدين أعني الدائن يرجع على الضامن ولا يحق له الرجوع على المديون. هذا حقيقة الضمان في فقه الإمامية. وأما في فقه العامة فحقيقة الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى، فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المديون. فلحد الآن كانت ذمة واحدة مشغولة بالضمان مشغولة بالتسديد، ألا وهي ذمة المديون. ولكن من الآن فما بعد ضمت ذمة الضامن أيضا إلى ذمة المديون في مقام التسديد بناء على مسلك الجمهور. بناء على مسلك العامة مالك الدين أعني الدائن يحق له أن يطالب بحقه من المديون كما يحق له أن يطالب حقه من الضامن. وبعبارة أخرى مالك الدين مخير في المطالبة، إن شاء يطالب حقه من المديون وإن شاء يطالب حقه من الضامن. وهذا هو الضمان التخييري. فإذا المورد المذكور هذا على طريقة الجمهور على مسلك العامة مصداق من مصاديق الضمان التخييري، وهذا نظير واحد من تلك النظائر في الفقه علما للضمان التخييري. فصاحب الدين راح يكون مخير على مسلك العامة، يريد يطالب حقه من المديون، يريد لأنه ذمة أخرى ضمت، ما كانت فقط سابقا كانت بس ذمة واحدة مشغولة، الآن لا، ضم ذمة أخرى إلى هذه الذمة. فهو مخير يريد يطالب من هذا يريد يطالب من الضامن. هذا هو المورد الأول أو التنظير الأول. قال ويمكن أن يكون هذا جواب الشيخ رحمه الله عن ذلك التساؤل المقدر. قال نعم يمكن أن يكون نظير ذلك هذه الموارد. المورد الأول نظير ذلك يعني من ذلك ثبوت شيء واحد في ذمم متعددة. نظير ذلك أي نظير ثبوت شيء واحد في ذمم وعهودات متعددة. نظيره منه هذا المورد الأول اللي قررناه ضمان خبر يكون ضمان المال. بس هاش على لا طريقة؟ قال على طريقة الجمهور وليس على طريقة الإمامية. على طريقة الجمهور ليش يكون نظير؟ قال حيث إنه أي إن الضمان حقيقتان. فلسفة الضمان على طريقة الجمهور ضموا مو نقلوا ضموا ذمة المن إلى ذمة أخرى بالتوضيح الذي وضحناه في التقرير. المورد الثاني قال وضمان. المورد الثاني والتنظير الثاني وضمان عهدة العوضين. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.